بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي مجموعة من الأسئلة من فضلك.
تفضل أختي.
سؤالي الأول عن صلاة الفجر في ضواحي مدينة باريس. مسجد مدينتنا يتقيد بتوقيت المسجد الكبير لباريس، حيث الصلاة في هذا التوقيت يكون الظلام شديد. عندما سألنا إمام المسجد عن صلاة في هذا الوقت، أجابنا بأن نسبة التلوث في الجو مرتفعة، لذا لا يمكننا رؤية الفجر الصادق.
نعم.
مع العلم أن في نفس الناحية هناك مساجد أخرى لم تتقيد بمواقيت المسجد الكبير لباريس، وتزيد عن هذا التوقيت 20 دقيقة لإقامة الصلاة. نريد أن نعرف أي توقيت نتقيد به لصلاة الفجر.
بالنسبة للمساجد الثانية، يعني اعتمادهم على توقيت عندهم خاص بهم، اجتهدوا يعني؟
خاص بهم، يزيدون 20 دقيقة على توقيت مسجد باريس، على توقيت مسجد باريس.
لكن عندهم آلية يعني قياس، عندهم اجتهاد، عندهم كذا؟
والله أعلم يا شيخ.
طيب. سأجيبك جواب عام إن شاء الله، تفضلي.
إن شاء الله. سؤالي الثاني، هناك أخت تهاونت في إخراج زكاة مالها. ولا تتذكر عدد السنين التي بلغ مالها فيها النصاب.
نعم.
هي يعني تسأل كيف تعمل لإخراج زكاة المال لسنوات التي مضت.
إن شاء الله.
سؤالي الثالث، عندي أخت تعمل في فرنسا وتصلي في العمل، ولكن خفية، تصلي صلاة في الوقت، لكن في بعض الأيام في المكان الذي تصلي فيه، بقرب المكان الذي تصلي فيه، فيه مرور كثير لأصحاب العمل. في هذه الحالة تؤخر صلاتها ساعة بعد الأذان حتى يفرغ المكان، ولكن الصلاة لا يخرج وقتها. هي تسألك، هل خوفها وتجنبها الآخرين يعتبر من الشرك الأصغر، أم هو تجنب فقط للمشاكل؟
لكن الوقت ما هو؟ الظهر؟
وقت الظهر. نعم.
إن شاء الله يا مسارة.
وسؤالي الثالث، هل لنا نفس الأجر عند قراءة القرآن من الموبايل مقارنة عندما نقرأه من المصحف؟
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير، أنا مواظبة في الدعاء في صلوات الفريضة والنافلة على دعاء أقوله بعد التشهد الأخير، يعني قبل السلام، وهو: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فهل هذا جائز؟
هذا قبل السلام. ها؟
قبل السلام. نعم.
إن شاء الله يا مسارة تسمعين الجواب بعد قليل إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، عندي سؤالي.
تفضل أبو خالد.
سؤال الأول، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات، هل هذا حديث، يعني هل هذا حديث نبوي، وما معنى هذا الحديث؟
إن شاء الله.
السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في دعاء في سورة الأنبياء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل يجوز هذا الدعاء مثلا الإنسان يصيب ببلاء أو شيء؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أبو خالد. أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
عافية.
سؤالين فضيلتك الله يخليك.
تفضل.
شيخ دلنا على الحين إن شاء الله هذا العشر، أنا أقرأ القرآن يعني في النهار وفي الليل تسبيح والتهليل والاستغفار كثريته، يعني هل يعني هم صلاة حلوة كلها لكن أكثر هي تم عليدة وعليدة يعني أنوع.
يلا. ها. أم غزوان. أم غزوان.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
تفضلي.
شيخنا عندي سؤال، عندي عدة أسئلة.
تفضلي أختي.
عندي وقت السفر.
ممكن تخفضين التلفزيون يا أم غزوان الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر، اسمعين يعني من الهاتف علشان ما ينقطع التلفزيون.
لا يعني مثلا لو بقينا في ذيك الدولة فد 10 أيام هل احنا يعني
ان شاء الله ان شاء
يعني
الله
يعني نصومها لو نفطر بيها
ان شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني الافطار اللي يكون على الدولة اللي احنا راح نسافر لها.
نعم. السؤال الثالث.
زين. السؤال الثالث ان استنشاق البخور والحرمان للبيت هل هو مفطر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه.
هذا السلام نقوله قبل التكبير ام بعد التكبير؟
اي تكبير؟ اي تكبير ام غزوان هذا؟
وهل يمكن ان نقوله قبل وبعد التكبير؟
اي تكبير هذا؟ السلام آخر الصلاة
يعني لما نخلص الصلاة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة. طيب وين
على رجلين نقول الله أكبر الله أكبر،
هذا آخر الصلاة التسليم، ما في إلا التسليم. قصدك اللي بعد السلام على بعض المذاهب اللي يقولون الله أكبر بعد السلام. طيب أفصل لك يا أم غزوان، أفصل لك، أبشر إن شاء الله. باقي عندك شيء؟
شكرا.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ انا صوت الاذان عندنا البيت مش مسموع.
خالد
اعتمد على
نعم. صوتك مو واضح يا خالد، عفوا اعد.
صوت الاذان مش مسموع عندي يا شيخ في الشقه.
اي
فانا بعتمد على التلفزيون في ابو ظبي، انا من سكان ابو ظبي.
نعم.
يوم 18 الشهر استمعت الأذان وبعد ما أفطرنا اكتشفت أنه المحطة اللي أنا سمعت عليها هي دبي، نور دبي. فكان أفطرنا قبل دقيقتين يمكن من الأذان، فشو الحكم شيخنا وشو الإجراء اللي ممكن؟
إن شاء الله يا خالد.
شكرا شيخ.
مرحبا أخي أبو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بس عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل.
في إن صديق كان عامل نذر انه يخرج في سبيل الله او يعتكف ثلاث ايام لكن توفاه الله قبل ما يعمل هذا النذر، فهل اولاده عليهم كفاره او انهم هم يقوموا بهذا النذر مكانه؟
كم يوم نذر يصوم؟ صيام ثلاث ايام؟
ثلاث ايام يخرج في سبيل الله او انه يعتكف.
او يعتكف.
نعم.
طيب يا ابو وليد.
السؤال الثاني يا شيخي، في ناس بضلت تحلف يمين.
كيف؟
ولكن الناس اللي بتحلف أيمان كثيرة.
إيه.
وبدها تطلع كفارة لكن مش عارفين كم يمين حلفوا. كيف ممكن الكفارة تكون؟
إن شاء الله.
يعني مش عارفين. السؤال الثالث لو سمحت يا شيخي، قال إحنا بدينا مشروع تجاري جديد. بعد مرور سنة هل عليه زكاة إذا كان رأس المال أو التجارة أو الهاي؟
يعني طبيعة النشاط التجاري هذا مثلا إيش هو؟
تجارة معدات طبية.
معدات طبية. تسأل عن زكاة هذه المعدات؟
نعم. إذا كان
هذا للبيع تسويق، ها بيع
على الجامعات للمستشفيات للناس هاي نستفيد طبعا.
إن شاء الله يا أبو وليد.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك طاعتك يا أخي بالإسلام.
أهلا وسهلا أختي.
الله يعيد عليك وعلى الإمارات أجمعين بالخير والسعادة والنصر يا رب العالمين.
آمين. تقبل الله دعائك.
يحميكم من كل سوء ومكروه يا رب، لأني أنت بالفعل بلد كرام وناس كرام.
الله يحفظك. بارك الله.
الله يخليك. بالعادة الشهرية وبديت أقرأها من الموبايل، جايز ولا مو جايز؟
إن شاء الله.
لا أتوقف عنه
إن شاء الله.
وأستاذ وإذا الحيض عن ثابت لسبع أيام وأنا خلصت باليوم الخامس وتحممت وصمت جائز،
يعني طهرت اليوم الخامس
وتحممت وصمت وبإذن الله ثبت صيامي جائز.
آمين. جزاك الله.
والله أعلم. فأتاني إلى البيت الصراحة وكان عندي رزق من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله، فتحدث معاه في على هذا الرزق يعني اللي حصلت عليه واندهش ومدحني كثيرا دون أن يبرك أو يذكر الله سبحانه وتعالى. في يومها كنت خائف منه كثيرا يعني، وقد نسيت أني نسيت أذكار الصباح صراحة، فما نصيحتكم في هذا يا شيخ؟ وأنا سمعت لبعض العلماء يقولون أنك لو قريت يعني أذكار الصباح والمساء وكنت متيقن أن الله سيحميك فما تخاف من شيء.
يعني الشخص اللي الشخص اللي أبو يزن أبو زين يعني معروف بالإصابة بالعين
ثبتت ما يبرك ولا يذكر الله سبحانه وتعالى.
إيه. وما قلت ما أنت ما قلت له اذكر الله لما امتدحك؟
والله كنت ناسي يا شيخ.
طيب الآن أصابك شيء أنت؟
لا الحمد لله. الآن لا، بس أنا خايف كثير من هذا.
لا 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 الله يهديك، العين هذه وحده بوحده
ما بدي ادخل الوسواس يعني.
لا 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 انت في عافيه فلا تستشرف للبلاء، انت في عافيه الحمد لله، العين تصاب في نفس اللحظه لكن انت في عافيه. عموما ساطمئنك باذن الله ان شاء الله بكلام بعد قليل باذن الله.
جزاك الله كل خير.
مرحبا يا الله. مرحبا
يا شيخ.
تفضل تفضل
يا شيخ. بالله لا تنسانا بدعائك
وانت كذلك يا اخي، اسال الله ان يحفظكم جميعا.
الله احبك في الله.
احبك الله يا اخي. اهلا. خلاص طيب المخرج اليوم الظاهر ما يبغانا نجاوب اسئله كلها ما شاء الله من اول برنامج. طيب ام ساره من فرنسا بارك الله فيها تسال تقول يعني المسجد اللي يصلون فيه هي او جماعه الحي تقول في ضواحي باريس، تقول يتقيدون بالمسجد الكبير في باريس، تقول والحقيقة أن هناك ظلام شديد يعني جدا، وبالنسبة لي يعني تقول سألناهم لماذا أنتم تؤخرون عن المساجد الباقية التي يؤخرون 20 دقيقة، قالوا بأن نسبة التلوث في الجو مرتفعة ولذلك ما يمكن يعني رؤية الفجر الصادق بمثل هذه الحالة. تقول ما العمل أخت الفاضلة بارك الله فيك؟ طبعا من الناحية الشرعية معروف بأن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق مثل ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام شرح الفجرين، فجر الكاذب وفجر الصادق. الفجر الكاذب نور يظهر عمودي في السماء ثم يتبدد بعد ذلك ويعقبه ظلمة شديدة، ثم يظهر الفجر الصادق أفقي من جهة الشرق، يظهر الضوء، هذه بداية الفجر الصادق الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه وتبدأ صلاة الجمعة. هذا أول. الأمر الثاني أختي الفاضلة، دائما يعني صلاة الفجر تحديدا خاصة في المدن فيها إشكالات كثيرة في القديم والحديث، ولذلك ربنا جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولأجل هذا نجد العلماء في صلاة الفجر تحديدا يبنون المسألة على التبين، على التبين. الآن المدن باريس وعندنا وفي أغلب مدن العالم التبين صعب، ولذلك هناك لجان شرعية تخرج إلى الصحراء وتمكث أيام وتقدر هذه الأشياء ويبنى عليها، وأحيانا قد يحتاطون لصلاة الفجر. الأمر الثالث، إذا كان الجماعة الذين ذكرتيهم تقول مساجد أخرى 20 دقيقة وبنوا أمورهم بناء شرعي بناء حسابي في النظر وكذا، فهم أولى حقيقة ويعتمد عليهم. إذا كان لا هي مجرد اجتهاد فأنا أنصحكم بارك الله فيك بالنسبة لي الصيام تمسكون على المسجد الكبير في باريس، إذا كان كلها يعني مجرد ما في يقين أو ما في غلب الظن وإنما مجرد يقول نحن نعتقد كذا أو نتوقع كذا، تبنون الصيام على الجامع الكبير في فرنسا، وتبنون الصلاة صلاة الفجر على هؤلاء، لأنه بالمجزوم المحقق أنه سيتبين الضوء وسترون الضوء والصيام يحتاط له في مثل هذه الصورة. وأما صلاة الفجر الحمد لله عندنا الغلس وعندنا الإسفار، جمهور الفقهاء يقولون بأن يصلي بغلس، والحنفية ومن وافقهم يقول يصلي بإسفار قبل أن تطلع الشمس. فالمسألة واسعة من جهة الصلاة، لكن من جهة الصيام تحتاطون بارك الله فيكم ما دام أن المسألة فيها مثل هذا الخلاف بين المساجد لديكم. أم سارة تقول هناك أخت تهاونت يعني في إخراج الزكاة لسنوات كثيرة جدا، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا أخت الفاضل، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. و ربنا جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك لا يجوز للإنسان الذي أغناه الله عز وجل أن يتساهل في قضية الزكاة. طبعا تعمد عدم إخراج الزكاة هذه مصيبة، والتساهل في ذلك أيضا مصيبة، لكن يعني تخف المصيبة هنا عن هناك. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن الذمة مشغولة، ذمة صديقتك هذه وأختك مشغولة بهذه الزكاة، الله عز وجل يطالبها لأن هذه حق الله عز وجل لهؤلاء الفقراء والمساكين. الآن الواجب عليها أن ترجع إلى حساباتها. ما أدري أم سارة، أنا أعرف الآن أغلب الناس وعندكم أيضا هناك الناس يودعون أموالهم في البنوك، أليس كذلك؟ الناس يودعون أموالهم في المصارف، فهي باستطاعتها الآن تأخذ الكشف حساب يسمونه برنت أو كشف حساب لهذه السنوات، وممكن من خلالها تعرف في نهاية كل حول كم كان المبلغ، كم كان المبلغ. يعني مثلا السنة اللي نفترض قبل 5 سنوات أو 6 سنوات تأخذ من بداية هذه السنة ثم تحسب الزكاة وتخرج ربع العشر، والسنة التي بعدها مع إضافة السنة الأولى، يعني افترض عندها السنة الأولى 20,000 ثم السنة الثانية 40,000 تزكي السنة الأولى 20 والثانية تزكي السنة الأولى 20، لو افترضنا السنة الثانية 20 بعد عندها نضيف 20 على 20 يصير 40 إذا نمى المال مثلا إذا زاد عندها. بهذه الطريقة بارك الله فيك، إذا قلت لي والله ما في سبيل ولا مجال ولا عندها مصرف، ما عندها حساب في مصرف ولا عندها قدرة على كذا، تحاول أن تجتهد اجتهاد وتخرج القدر الذي تطيب به النفس على أن هذا هو الزكاة، تجتهد اجتهاد. وأعتقد أن أغلب الناس الآن أغلب الناس في قضايا الأموال يودعونها في المصارف، ولذلك باستطاعتي أن ترجع إلى الحسابات وتحسب الزكاة بارك الله فيها وتخرج ربع العشر يعني 2.5%، تقسم المال على 40، تقسم المال الموجود عنده على 40 تخرج الزكاة بارك الله فيك. أم سارة تقول بأن لديها أخت في فرنسا تعمل في فرنسا وتصلي تقول الحمد لله في الوقت وكذا، لكن في صلاة الظهر أحيانا يحصل عندها إشكالات فتؤخر الصلاة قبل خروج الوقت. القضية ليست هذه، القضية تقول بأنها لا تريد أن تصلي أمام الناس، هناك من يمر أمامها. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما له علاقة بالشرك هذا، لا تخلطون أم سارة الله يرضى عليك، ما له علاقة بالشرك أبدا، هذا تخوف طبيعي مشروع. المرأة تخاف أحيانا تقول أنا كيف أصلي أمام الرجال، امرأة أو مسلم يقول كيف أصلي أمام هؤلاء الذين مثلا قد يؤذوني مثلا قد يؤذونه مثلا أو ممكن أن يترتب عليه مفاسد. امرأة تقول لا أنا أؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لأن في أمور ما أستطيع أنني أصلي يعني بوجودها، وجود ناس يمرون أمامي، وجود أشخاص كذا، أنا لا أستطيع يعني مثلا أمور كثيرة مثلا، ما له علاقة بقضية الشرك. الشرك يا أختي الفاضلة اعتقاد، الخوف هذا يسمى خوف السر، هو أن يخاف الإنسان من هذا الذي يخاف من شخص مثلا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا يسمى خوف السر. يعني مثل بعض الناس الآن يأتي إلى قبر من القبور يقول هذا مثلا ولي أو صالح، فيحصل عنده رهبة وخوف، يقول هذا قد يضرني، هذا هو الشرك الأكبر، هذا يسمى خوف السر. والشرك الأصغر اللي ذكرتي غير وارد في هذا الأمر، غير وارد أبدا، ما له علاقة، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. ولذلك كثير من الله عز وجل ماذا قال عن موسى؟ قال فخرج منها خائفا يترقب، خاف خوف طبيعي، خاف من فرعون وقومه. النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وين راح؟ أين ذهب؟ 3 أيام وهو مختبئ في الغار، خوف ممن؟ من قريش، خوف طبيعي. الإنسان يخاف من الأسد، يخاف من الثعبان، يخاف من الظلمة الظلام، هذا خوف طبيعي بارك الله فيك، فليس له علاقة بقضية الشرك. يا أم سارة، أم سارة تقول يعني بالنسبة فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقراءة من الموبايل من حيث الأجر من المحمول نفس الأجر اللي تقرأين المصحف. المسألة الثانية قضية المصحف، المصحف له قيمة، قيمة شرعية وقيمة روحية، ولذلك بعض الناس الآن للأسف وأنا نبهت على هذا أغلب حياته من المحمول، أغلب حياته من الأجهزة الذكية هذه، يقرأ القرآن منه وقد هجر القرآن. أنا لا أقول هذا هجر لقراءة القرآن، وإنما المصحف، المصحف له قيمة، ولذلك عندنا أحكام كثيرة لا تعد ولا تحصى في هذا المصحف، له أحكام شرعية هذا المصحف. ولذلك بعض العلماء يرون بأن إيش النظر إلى المصحف عبادة، النظر إلى المصحف فتنبهي لهذا. لكن إن احتجتي في العمل في السيارة في كذا أنك تقرأين من المحمول ما في بأس، لكن على أن لا يهجر الإنسان هذا الكتاب بارك الله فيك. خلاص طيب، عندي فاصل قصير أم سارة، بقي لك سؤال إن شاء الله بعد الفاصل أجيب على سؤالك الأخير وأسئلة بقية الإخوة المتصلين. تقول بأنها مواظبة دائما على يعني هذا الدعاء في صلاة الفريضة والنافلة قبل السلام، تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أختي أم سارة تشكرين على هذا الدعاء وأبشري بخير، فإن هذا الدعاء له أجر عظيم وثواب كبير، فإن الله عز وجل يوكل على رأسك ملكا يقول ولك بمثل كلما دعوت للمؤمنين والمؤمنات. لكن أخت الفاضلة توظيف هذا الدعاء في صلاتك قبل السلام دائما هذا محل نظر. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الزيادة على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء قبل السلام، فقال يدعو بما ورد، فكرر عليه، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء ما شاء، قال بما ورد. فالمقصود يا أخت الفاضلة أنك لا تواظبين المواظبة الكاملة بحيث تلتزمين التزام هذا الدعاء قبل السلام. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم أصحابه كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب هذا الدعاء قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات. ومن دعاء ممكن تقولين في سجودك، ممكن تقولين في سجودك بارك الله حديث قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر ونساء كاسيات. يقول هل هذا حديث؟ نعم أخي الفاضل هذا حديث، وهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما بعد، صنفان من أمتي لم أرهما بعد، قال رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المعنى فالصنف الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الظلمة الذين يضربون الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأيديهم صياط كأذناب البقر، هذا يسمى الكرباج أو يسمى العصا الغليظة أو شيء، هؤلاء يظلمون الناس بها وهؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون، طبعا ظلما، هؤلاء يضربون الناس ظلما واعتداء عليهم وسلب لحقوقهم، هؤلاء يشملهم هذا الحديث. والثاني نساء كاسيات عاريات، نساء قال كاسيات يعني لابسات لكنهن في حكم العاريات. قال أكثر أهل العلم بأن المعنى وهذا المعنى الأقرب، لأن هناك معاني أقرب معنى هي المرأة التي تلبس الضيق من الثياب فتخرج به أمام الأجانب، المرأة التي تلبس الضيق من الثياب، لأن المرأة التي تلبس القصير هذا الناس يعرفون بأنه حرام، هي نفسها تعرف بأن هذا حرام، اللي تلبس القصير اللي يخرج السيقان والأفخاذ والعياذ بالله أو تكشف الصدر أو تكشف شيء من البدن هي تعرف بأن المشكلة وين، في نساء كاسيات سمى كاسية يعني لابسة لكنها عارية من حيث الحكم، كاسيات عاريات، فهي تجسم تقاطيع تبين تقاطيع جسمها وتفاصيل بدنها، ولذلك أشبه بالعاري حينما تلبس اللباس الضيق. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني من حيث المشية فيها تكسر وفيها والعياذ بالله التغنج وإغراء الناس وفتنة لهم، ثم قال على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذه البخت النوع من الجمال يسمى البختية، هذه أسنمتها تميل، ولذلك هذه المرأة التي تضع على شعر رأسها شيء حتى تكبر شعر رأسها فوق فيميل مثلا، أو أنه يظهر كأن لها أكثر من رأس والعياذ بالله، أو تنفش شعرها وتضع شيء عليه، تضع أشياء مثل ما يوجد الآن على أعلى الرأس، على أعلى الرأس وليس على الرأس من الخلف، لا هذا ما في بأس. يعني بعض النساء تضع شيء تمسك به الشعر من الخلف، هذا ما في بأس، لكن على رؤوسهن حتى إذا رأى نظر الناظر إليها ورآها مثلا وهي في الشارع أو في السوق يعني لفتت نظره، تلفت النظر بمثل هذه. هذا الصنف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يدخلون الجنة، نسأل الله العافية والسلام. هذا المعنى يا أبو خالد. أبو خالد يسأل عن هذا الدعاء الوارد في سورة الأنبياء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل يجوز الدعاء به؟ نعم يا أخي الفاضل يجوز. أولا أخي الفاضل، أدعية القرآن أدعية عظيمة، أدعية القرآن أدعية عظيمة، وأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كثيرا ما يأتي في كتاب الله عز وجل من أدعية الأنبياء، ومن جملة ذلك أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن أصيب بضر أو أصيب بكربة أو أصيب بأمر من الأمور أو بهم يسأل الله عز وجل، يسأل الله ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم اكشف كربتي وهمي وأزل همي أو غمي، من هذه الأدعية. طيب أنك تدعو بدعاء الأنبياء، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني في ليالي العشر الأخير من رمضان أنوع في العبادات، تقول هل هذا مشروع؟ نعم يا أخت الفاضل، هذه الليالي وبارك لكم وبارك لجميع المسلمين دخول العشر الأخير من رمضان، فأيامها قد أتت وعشرينها قد ذهبت وولت، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا فيما مضى وأن يعيننا وإياكم على ما أتى. فلذلك أخت الفاضل هذه الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من العشرين الأول، حتى تقول عائشة كان يشد مئزرة ويوقظ أهله ويحيي ليلة، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يحرص في هذه الأيام على كثرة العبادة والتأله والتنسك، ويقلل من النوم ويكثر من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وكثرة الدعاء، فإن هذه الليالي فيها ليلة هي ليلة القدر. قال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالواجب على كل مسلم الحريص على فكاك نفسه ونجاة نفسه أن يهتبل هذه الفرصة، فرصة العمر هي رأس مالك في هذه الحياة، أن هذه العشر الأيام خاصة اللي قصر فيما مضى الآن عنده فرصة، الميدان ما زال ميدان السباق ما زال مفتوح، عليك أن تتدارك هذا التقصير وهذا الخطأ اللي وقعت فيه، وأن تنتظم مع السلك المتسابقين، وأن تمشي مع هذا الركب السائر إلى رب العالمين وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. أم غزوان من العراق تقول بأن يعني بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسافر، يعني هل يجب عليه أن يفطر في هذا اليوم وهل يجب عليه أن يفطر بقية الأيام؟ أختي أم غزوان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للفطر في السفر رخصة وليس بواجب، صحيح بعض العلماء يرى الوجوب وهذا قول ضعيف وشاذ، لكن جماهير أهل العلم على أن الفطر في السفر رخصة وليس بواجب. ولذلك أنت قلتي يجب أن نفطر في السفر، لا أقولك لا يجب، إنما هي رخصة. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، الفطر أم الصوم في السفر، هل يفطر أم يصوم؟ لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صام وأفطر، والصحابة كما قال أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الخلاف وين؟ في الأفضلية، في الأفضلية. بعض العلماء قالوا الفطر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وبعض العلماء قالوا لا الصيام أفضل لأن الصحابة صاموا، وبعض العلماء قالوا هذا راجع لحالة الإنسان. فإن كان الشخص يشق عليه الصوم في السفر الأفضل له أن يفطر، وإذا كان الشخص لا يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له الصوم ومريح ومرتاح وسيارة تأخذه وسيارة تجيبه وأحب أنه يفطر، نقول ما في شيء، ليس بحرام أبدا، يجوز له. لماذا؟ لأن الشارع جعل علة الفطر ما هي؟ علة الإفطار هي مجرد السفر وليس المشاكل الفاضلة، تفطري ما في بأس، هذا واحد، هذا الأمر الأول واشتمل على مسائل. الأمر الثاني لا يجوز للصائم أن يفطر في بيته وما سافر بعد. هذا الآن أفعله كثير من الناس، يفطر أنا أفطر لأن أنا مسافر اليوم، وما أدراك أنك تسافر، ما أدراك يمكن ما تسافر. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر إلا بعد أن يجد به السير، أن يشرع في السفر، تطير الطائرة أو تبحر الباخرة أو تمشي السيارة أو يمشي البر. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ولما وصل ذي الحليفة اللي هي أبيار عيل الآن 4، ولما وصل ذي الحليفة صلىها 2 ركعتين، قصر ترخ شيء، صومي أفضل لك. تقول لا والله يشق علي، أنا رايح في علب مثل بعض الناس يروح مكة ويتعب في العمرة وكذا، افطري ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. أم غزوان تسأل عن استنشاق البخور والحرمل، تقول هل مفطر؟ لا ما يفطر، لكن ما ينبغي الإنسان أن يتعمقته من دون قصد، ما عليكم شيء. أم غزوان تسأل تقول يعني إذا نسيت أن نقنط في قيام الليل تقول هل تبطل الصلاة؟ لا يا أخت الفاضلة الله يرضى عليك، ما شاء الله أسئلتك كلها في البطلان والوجوب. أم غزوان الله يرضى عليك، هذا القنوت النبي عليه الصلاة والسلام 15 الأولى من رمضان يقول للحسن بن علي أقنط بعد 15 الأخيرة من رمضان، ما كانوا يقنطون في أول رمضان. والقنوت هذا مستحب، لو تركتيه متعمدة ما عليك شيء، لو تركت القنوت متعمدة صلاتك صحيحة ولله الحمد، كيف وقد نسيتي؟ ها؟ فلذلك أختي الفاضلة القنوت هذا في صلاة الوتر مثلا هذا ليس بواجب، بارك الله فيك، وصلاتك صحيحة ولله الحمد إذا نسيتيه أو تعمدتي تركه. أم غزوان أيضا تقول لما أنتهي من الصلاة بعد قول ورحمة الله وبركاته تقول هذا أقول قبل التكبير أو بعد التكبير؟ طبعا سؤال حيرني وأكيد حيركم أنتم، لأن أم غزوان يظهر عندها مشكلة في مسألة متى تقول السلام عليكم في تكبير أو شيء. يمكن والله أعلم على قول بعض المذاهب الفقهية لما ينتهون من السلام يقول الله أكبر ثم يبدأون بالاستغفار والتسبيح، هذا قول لبعض المذاهب، ويروون في هذا حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بعدما سلم. وعلى العموم جمهور الفقهاء على أنه يأتي بالاستغفار، يقول أستغفر الله 3. أخت الفاضل أم غزوان الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص صلاتك كاملة، إذا جيت تتحللين من هذه الصلاة السلام هذا من المستحبات، هذا من السنن على قول، وإنما وقول الجمهور كما أؤكد عليك أن تقول أستغفر الله 3، لأن هذا عند مسلم من حديث ثوبان وعائشة أستغفر الله 3، ثم بعد ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما التعظيم والتمجيد والتقديس لله، ثم قراءة آية الكرسي يقول هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ بالناس، ثم تسبحين 33 أو طبعا تسبحين 33 ثم تحمدين 33 ثم تكبرين 33 ثم تقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو تقول سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات لا الله أكبر 10 مرات لا إله إلا الله 10 مرات، كل هذا مشروع وجائز والحمد لله. خالد يقول ظنيت بأنه أذان تلفزيون أبو ظبي فتبين بأن قبل هذا بدقيقتين أكلت، يقول ما العمل؟ أخوي خالد بارك الله فيك، إذا كنت أنت أصلا حاطة على دبي أخرى فأنت مفرط، أما إذا كنت أنت أصلا حاطة على قناة أبو ظبي مثلا ثم تفاجأت وأكلت ظنا منك بأن هذا أذان أبو ظبي ما عليك شيء بارك الله فيك، هذا خطأ يسمى، وربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الصحيح قال الله تعالى قد فعلت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الصحابة رضي الله عنهم غربت الشمس أو كان هناك سحاب فأكلوا ظنا منهم أن الشمس قد غربت وانزاح السحاب فتبينوا بأن الشمس ما زالت لم تغب بعد، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، ما عليك شيء يا أخي الفاضل لك مستقبلا تحتاط لعبادتك. أبو وليد بارك الله فيه من الشارقة يقول يعني له صديق نذر أن يخرج في سبيل الله أو يعتكف، يقول ثم مات ولم يفعل هذا الشيء، ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني إذا كان الشخص قد نذر مثل ما ذكرت يخرج في سبيل الله أو مثلا يعتكف ثم لم يتمكن من ذلك ما عليه شيء، أما إذا كان قد نذر صياما فإن أولياءه من بعد يصومون عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فبعض العلماء جعل ذلك في النذر، وجمهور الفقهاء على أنه يشمل كل صوم واجب، يشمل كل صوم واجب. فالمقصود يا أخي الفاضل بأنه ليس عليه شيء ما دام أنه لم يتمكن من هذا العمل، بارك الله فيك. أبو وليد يقول شخص يحلف أيمان كثيرة جدا يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يقول يعني مش عارف العدد الذي كان يحلف فيه. أخ الفاضل يجب عليه أن يبرئ ذمته من هذه الأيمان، وأن يجتهد وأن يتحرى وأن يحاول قدر المستطاع أن يتذكر هذه الأيمان، ثم يخرج يعني كفارات بما تطيب به النفس. فإن كان ذا مال أخرج أطعم 10 مساكين عن كل كفارة، وإن كان فقيرا ليس عنده القدرة على إخراج الكفارة يعني طعاما، فإنه ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام. ولو صام 3 أيام يعني من كل شهر مثلا بهذه النية تطيب النفس بعد ذلك بإذن الله. أبو وليد يقول شخص عنده مشروع تجاري يقول جديد ومعدات طبية معروضة للبيع وكذا، هل فيها الزكاة؟ نعم، هذه من عروض التجارة. أي شخص يا أخي الفاضل، أي شخص عنده تجارة وعرضها للبيع، عرضها في السوق، عرضها للتداول، فإنه يجب عليه أن يزكيها بعدما يحول عليه الحول إذا بلغت النصاب. فبعد مرور سنة كاملة يجرد هذه المعدات ويزكيها بقيمة البيع لا بقيمة الشراء في أصح قولي أهل العلم، يزكيها بقيمة البيع لا بقيمة الشراء في أصح أقوال أهل العلم. بارك الله فيك. ها خلاص، الله المستعان. إبراهيم من الشارقة، أعتذر منك يا أخت الفاضلة، غدا إن شاء الله. وكذلك الأخ أبو يزن، أبو يزن أستراليا، طبعا أطمنك الآن، أطمئن، وإن شاء الله غدا اللي معك إن شاء الله حديث. بارك الله فيك ورضي عنك. أشكركم على المتابعة، شكري أيضا لطاقم البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.